أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم، وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة: إذا أضرت النوافل بالفرائض فارفضوها. إذا أضرت النوافل بالفرائض فارفضوها. أيضا في نفس المضمون يقول عليه السلام، لعله أيضا في نهج البلاغة: لا قربة بالنوافل إذا أضرت بالفرائض. النوافل طبعا هي، نحن الآن نقول نافلة، نطلق النافل على الصلاة غير المستحبة غير الواجبة، نقول هذه نافلة. لكن النوافل هي أعم من الصلاة، كل أمر كأنما زائد كذا يسمى بالنافلة حسب الظاهر. هذا المعنى الذي يذكره أمير المؤمنين عليه السلام حقيقة معنى جدا راق، ولعلنا نبتلي به يوميا إن لم يكن في كل ساعة من ساعات اليوم. إذا أضرت النوافل بالفرائض فارفضوها، لا قربة بالنوافل إذا أضرت بالفرائض. كم من فريضة نتركها ونشتغل بنافلة. مثلا طالب العلم من فرائضه والاشتغال في التحصيل والمتابعة والتدقيق والتأمل والمباحثة والنقاش وما إلى ذلك. فإذا صرف من وقته ولو دقائق في مشاهدة بعض المقاطع مثلا على اليوتيوب أو المراسل على الفيسبوك أو نحو ذلك من الأمور التي ليست من شغله، وإن كان لعله فيها نفع لكنها ليست من شغله، فهذه بالحقيقة ترك للفرائض والتجاء للنوافل. والإمام عليه السلام يقول: لا قربة بالنوافل إذا أضرت بالفرائض. فالنوافل بنتيجة بحسب هذه الرواية لا يكون لها قربة إلى الله تعالى، إذا جاء بها العابد لا يكون فيها ماذا؟ قربة، ما دامت مضرة بالفرائض. كان الكلام ولا زال في الباب الأول في المسألة الأولى، وهو شرح الجملة. بعد أن انتهينا من الكلام عن الجملة الاسمية والفعلية، وقبل أن ندخل في الكلام عن انقسام الجملة إلى كبرى وصغرى، نذكر بعض التنبيهات. طبعا من باب الإشارة، هذه التنبيهات يمكن أن يشكل عليها بأنها فوق مستوى الكتاب. الكتاب بقدر ما شرحناه ونشرحه عادة هذا كاف، ولعله كاف وواف أيضا. وهذه التنبيهات التي نذكرها هذه تكون ماذا؟ أوسع من الكتاب. صح، هذا الإشكال يرد على هذه التنبيهات، بنتيجة هي تفصيلات فوق الكتاب، لكن الغاية من هذا الكتاب ليست الدراسة فقط. دائما دائما الغاية من دراسة كتاب لا تقتصر على معلوماته، وإنما على أن نتعلم من هذا الكتاب كيف ندرس. هذه المسألة هي الأهم. أنت لو دخلت قطر الندى من أوله إلى آخره وفهمته وفهمت مراعاة المصنف، لكنك لم تتعلم كيف تدرس، بحيث إذا أعطيت كتابا آخر فلنمثل بالألفية أفضل، لو درست الألفية وفهمتها من أولها إلى آخرها لكن لم تتعلم كيف تدرس، كيفية الدراسة شيء وأن تفهم هذا شيء آخر. بعض الطلبة يفهمون لكن لا يعرفون كيف يدرسون، فالمهم هو بالأساس أن أتعلم كيف أدرس. فلو درست قطر الندى والألفية ثم أعطيت كتابا آخر فيه نوع من الصعوبة كحاشية الصبان، ولم تستطع استخراج مكامن العبارة، لم تستطع أن تشرح العبارة، في الحقيقة قصور في الدراسة. هذا يكشف عن أنك لم تدرس. أتكلم عن نفسي لا أقول أنت. نتيجة لو درست أنا بهذه الطريقة وأعطيت كتابا ليس عليه شروح، دائما الطالب والأستاذ يستكشف في الكتاب الذي ليس عليه شروح أو شروحه قليلة، مثل الصبان ليس عليه شروح حسب الظاهر، يعني نحن لم تصلنا ماذا شروح للصبان، هو كتاب ليس كتابا يشرح، وإنما هو تعليق على كتاب آخر. فأقول أنه الغاية الأساس هي أن أتعلم كيف أدرس. تقول كيف أتعلم كيف أدرس؟ أقول لك استمع إلى هذه التنبيهات اليوم، هذا مثال لأني كيف أتعلم. طبعا بعض التنبيهات وبعض الآخر لا، هو تنبيهات تكون خارجية. زين، التنبيه الأول أنه يظهر من عبارة المصنف، أن للجملة قسمين لا غير. هو قسم الجملة إلى جملة اسمية وفعلية، وهذا نذكره عادة في أول قطر الندى، إن التقسيم يستفاد منه الحاصر، فإذا قلت الإنسان أسود أو أسود وأبيض، فهذا يعني أن الإنسان لا يوجد له قسم آخر، أو قلت الإنسان إما عربي أو غير عربي، فهذا يعني أن البشر كلهم إما أن يكونوا من العرب أو يكونوا من غير العرب. فلما قسم المصنف الجملة إلى جملة اسمية وفعلية، فهذا ظاهر في أنه لا يوجد عندنا قسم آخر للجملة، بل قسمان فقط. وهذا أحد المذاهب، وهو مذهب ابن الحاجب. ففي المسألة في الحقيقة ثلاث أقوال أو ثلاثة أقوال. القول الأول أن الجملة تنقسم إلى جملة اسمية وفعلية فقط. القول الثاني أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام، فعلية واسمية وظرفية. كيف؟ هذا أيضا نتعرض إليها عادة في قطر النداء في نهاية الكلام عن الموصول. هناك يذكر المصنف عبارة في بالي هكذا يقول: والضمير الذي كان في الفعل انتقل منه إليهما. الضمير الذي كان في الفعل انتقل من الفعل إلى الجار والمجرور أو الظرف. هناك هذا نشرحه في محله. هناك نبين أن الظرف والجار والمجرور يمكن أن يرفع فاعلا. هذه غريبة، عفوا، معلومة غريبة عادة علينا. الظرف والجار والمجرور يمكن أن يرفع فاعلا بشروط. مثلا تقول: أعندك زيد؟ أفي الدار زيد؟ تقول: زيد فاعل. نحن عادة نقول زيد مبتدأ مؤخر وعندك خبر مقدم. لا، هذا أحد الإعرابات. إعراب آخر يقول لا، زيد فاعل. من فعل؟ من عمل فيه؟ عمل فيه الظرف. أعندك زيد؟ عندك، عندي هذا ظرف، قد عمل في زيد. وكذلك في قولك أفي الدار زيد. زيد فاعل، من عمل فيه؟ عمل فيه في الدار. هذا مطلب موجود في الكتب النحوية، لكن عادة يخفى علينا. المصنف يذكره في المغني، ويذكره في شذور الذهب، وعدة مواضع من نتيجة أمر مذكور. فذهب البعض الزمخشري إلى أن، عفوا، المصنف ذهب في المغني إلى أن الجملة ثلاثة أقسام بإضافة الجملة الظرفية. هذه أعندك زيدون، هذه جملة ظرفية. هنا حسب الظاهر قلنا أنه يذهب إلى أنها قسمان فقط. القول الثالث أنها أربع أقسام، هذا لا نطيل فيه. يضيف هذا القول إلى الثلاثة السابقة الجملة الشرطية. الجملة الشرطية يقول إنها ماذا؟ إنها جملة لا هي من الإسمية ولا من الفعلية، بل هي قسم رابع إضافة إلى الأقسام الثلاثة. التنبيه الثاني أن الجملة الإسمية، إذا لاحظتم التنبيه الأول كم ينفعنا في أننا لابد أن نتأمل في العبارة ونفكر بأنه لا توجد عندنا إلا جملتان، مقتضى التقسيم هو الحاصر. التنبيه الثاني أن الجملة الإسمية لا يفرق فيها بين أن تتألف من مبتدأ وخبر أو من مبتدأ وفاعل أو نائبه. مثاله أقائم الزيدان. أقائم الزيدان، هنا لم تتألف الجملة الإسمية من مبتدأ وخبر، وإنما تألفت من مبتدأ وهو قائم وفاعل الزيدان. هذا نأخذه عادة في مباحث المبتدأ والخبر من مباحث قطر الندى. أيضا أمضروب العمران كذلك، هذا ليس خبرا وإنما هو نائب عن الفاعل. فلا فرق بين الجملة الإسمية بين أن تكون أن تتألف من مبتدأ وخبر أو تتألف من مبتدأ بلا خبر، وهو إما أن يكون مبتدأ مع فاعل أو نائبه. زين، أنا أعتذر، ظهر من شدة الإرهاق لا أجمع أفكاري، أرجو المعذرة، يعني لعله الكلام يكون متقطعا. فأيضا لا فرق في الجملة الإسمية بين أن تبتدئ بمبتدأ أو غيره. هذا إن شاء الله سننبه عليه بعد هذا التنبيه الثاني، إن شاء الله سيأتي. التنبيه الثالث أن الجملة سواء كانت اسمية أو فعلية قد يعرض عليها ما يحولها من الجملة إلى المفرد. هذا مطلب جدا مهم، جدا مهم، يعني يشار إليه في باب المبتدأ والخبر، في باب النواسخ، لكن عادة لا يتعرض إليه. الجملة أحيانا تدخل عليها بعض الحروف فتحولها من الجملة إلى ماذا؟ إلى المفرد. يعني بالنتيجة لعل التعبير فيه نوع من التسامح، لكن أقول هي تقدر بالمفرد، تقدر بالمفرد. مثلا تقول علمت أن زيدا قائم. هناك في باب النواسخ المبتدأ والخبر يقولون أن تصير الجملة الاسمية، تصيرها ماذا؟ تصيرها مفردة. علمت أن زيدا قائم ما معناها؟ معناها علمت قيام زيد. لماذا؟ لأن أن هذه مصدرية، أن مصدرية وإن ليست مصدرية. عندنا أن الناصب للمضارع هذه مصدرية، وأن المخفف من الثقيلة هذه مصدرية أيضا، وأن الثقيلة أيضا مصدرية. هذه الأقسام الثلاثة كلها من أقسام أن المصدرية أو أن زين. فالحروف المصدرية تؤول بمصدر. إذا قلت علم أن سيكون أو علمت أن ستأتيني، ماذا تقدرها؟ تقول علمت إتيانك إياي. هذا واضح في الأفعال، التقدير واضح. أما إذا دخلت أن دخل الحرف المصدري على مبتدأ وخبر، فالتأويل فيه نوع من الصعوبة. وهناك أقوال، أنقل قول نجم الأئمة رحمة الله عليه رضي الدين الاسترالي على ما ببالي أنه يذهب إلى هذا القول، يقول تقدير المصدر يكون هكذا: تضيف الخبر إلى المبتدئ، تقول علمت أن زيدا قائم، قدر لي المصدر، تقول علمت قيام زيد، فأضفت المصدر، أضفت الخبر إلى ماذا؟ إلى المصدر، إلى المبتدأ. طبعا إضافته بعد تحويله إلى المصدر، علمت أن زيدا قائم، تقول علمت قيام زيد. هنا زيد قائم جملة أو لا؟ نعم جملة اسمية، لكن بعد أن دخلت عليها أن صارت ماذا؟ صارت مفردة. هذه لا تكون ماذا؟ لا تكون جملة. أقول هذا الذي يذكرون وإن كان فيه نقاشون. أيضا مثال آخر: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن تنالوا البر حتى تنفقوا. هنا على رأي البصريين أن تنفقوا قد نصبت بأن مقدرة، وحتى حرف جر دخل على تنفق، على أن تنفقوا، فحتى جار جرت المصدر المؤول من أن وتنفقوا. التقدير لن تنالوا البر حتى إنفاقكم مما تحبون. فهنا تنفقوا هذه جملة فعلية، لكن لما دخلت عليها أن صيرتها مفردة، ولهذا دخلت عليها حتى الجارة. وأيضا المثال الذي تقدم: وأن تصوموا خير لكم. وأن تصوموا خير لكم، قلنا التقدير صيامكم خير لكم، فتصوموا هذه أولت بمفرد. تصوموا جملة واضح، تصوم فعل والواو فاعل، فهذه جملة، لكنها لما دخل عليها الحرف المصدري صيرها ماذا؟ صيرها مفردة. قلت هذا المطلب مهم من جانب التفريق بين إن وأن. إن تدخل على المبتدأ والخبر وتبقيهما ماذا؟ مبتدأ وخبرا، يعني تبقيهما جملة. أما إن تدخل على المبتدأ والخبر وتجعلهما ماذا؟ تجعلهما في تأويل مفردين. التنبيه الرابع أنه يعلم مما تقدم أمرين، الظاهر أن الإرهاق قد أخذ مني ما أخذه. نتوقف إلى هنا وإن شاء الله نكمل لاحقا، أعتذر جدا. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.